بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة اليوم من بلا قيود، نقدمها لكم من استوديوهاتنا في موسكو، ومعكم من وراء الميكروفون
نواف إبراهيم
ونغم كباس.
نبدأ الحلقة بالعناوين.
موسكو تحتضن محادثات حفتر والسراج بمشاركة تركيا وحضور عربي بصفة مراقب.
مستجدات الواقع الميداني وعودة التصعيد الإرهابي إلى بعض المناطق السورية.
احتجاجات في إيران بعد اعترافها بإسقاط طائرة ركاب عن طريق الخطأ.
البيت الأبيض يعتزم نشر صفقة القرن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
والأمير هاري وزوجته يتخليان عن الملكية البريطانية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقة اليوم، ونبدأ التفاصيل بالملف الليبي، إذ احتضنت موسكو اليوم محادثات حفتر والسراج بمشاركة تركيا وحضور عربي بصفة مراقب، إذ أنه بعد أن توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف الليل 12 من يناير الجاري، استجابة لمبادرة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، احتضنت موسكو لقاء الأطراف الليبية اليوم لوضع حد للصراع الداخلي القائم بين الحكومة المؤقتة المتمركزة في شرق ليبيا وحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، والذي وصل إلى أوجه في المواجهات المسلحة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.
يعني نواف، هنا موسكو استطاعت أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه القوى الإقليمية والدولية، يعني اجتماع المشير حفتر قائد الجيش الوطني الليبي مع رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فايز السراج هنا في موسكو اليوم، يعني ومشاركة تركية أيضا وحضور مصري وإماراتي بصفة مراقب. نعم، هو إنجاز لم تستطع أن تفعله أو تصل إليه سوى موسكو.
نعم، بالحقيقة نغم، المفاوضات هي بدأت بمفاوضات روسية تركية بصيغة 2+2، ويعني يشارك فيها طبعا وزيري الخارجية والدفاع في الدولتين، وفيما بعد انضم إليهما ممثلي ليبيا الذين وصلوا إلى دار استقبال وزارة الخارجية الروسية، وكان أيضا رئيس فريق الاتصال الروسي الخاص بالشأن الليبي ليف دينغوف، أن المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة. الأمر ما فيه نغم أن نحن الآن يعني في هذه الحلقة وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي يعني تصريحات عما دار ويدور خلال النقاشات الداخلية المغلقة، لذلك نحن يعني نكتفي إلى هذا الحد من الحديث عما جرى وما يتم التحضير له، ونتابع هذه التفاصيل مع الصحفي في جريدة إزفيستيا الروسية والخبير في شؤون الشرق الأوسط أندري أونتيكوف، لعله يحدثنا عن أي تطور في هذا المجال، ومن ثم إن لم نستطع أن نحصل على يعني نتائج لهذه اللقاءات يمكن للأخوة المتابعين والمستمعين أن يتابعوا مستجدات هذه الأحداث أو هذا الموضوع على موقع الوكالة فيما بعد. أهلا ومرحبا بك أستاذ أندري، كنا نتحدث يعني نحن وزميلتنا نغم بأننا حتى الآن لم نستطع أن نستكشف أي من يعني النتائج لهذه اللقاءات، وأن يمكن قد يكون لديك يعني بعض المعلومات حول النتائج المبدئية ريثما يتم التصريح عنها يعني من قبل المجتمعين. عمليا ما هو المنتظر أستاذ أندري من هذا اللقاء، وهل حققت موسكو بالفعل يعني نقلة نوعية عجزت عنها القوى الإقليمية والدولية في على الأقل جمع الأطراف الليبية المتنازعة على طاولة الحوار، ولو أن الحوارات بدأت بشكل منفصل؟
صحيح، أنا أعتقد أنه الإنجاز كبير جدا بالنسبة للدبلوماسية الروسية بأن موسكو تستضيف اليوم كل من خليفة حفتر وفايز السراج. أنا أعتقد أن يمكن أن نتوقع توقيع اتفاق الهدنة، وهذه المقدمة للمؤتمر برلين، يعني نحن على ما يبدو سنصل إلى برلين وبدون اقتتال، فهذا طبعا إنجاز كبير جدا، وأنا أعتقد أن كل ذلك نتيجة جهود روسية قبل كل شيء، وطبعا بالتعاون مع الجانب التركي. ولكن أنا أود أن أشير بأن في الأيام الأخيرة الرئيس الروسي نفسه كان لديه الاتصالات الهاتفية كثيرة مع قادة الدول المختلفة، يعني الإمارات، قطر، مصر، فرنسا، إيطاليا، يعني والأخيره. إذن كان هناك الاتصالات والمكاثفة والجهود المكاثفة من قبل القيادة الروسية في الأيام الأخيرة من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية حول الأزمة الليبية. فيمكن أن نقول بأن ربما هذه الإنجازات الحالية الروسية قد تتحول إلى نتائج الأكبر، ربما يعني تجاوز بعض الخلافات ما بين الطرفين الليبيين، ويجب أن ننتقل وأخيرا يجب أن ننتقل من الاقتتال إلى حوار سياسي وتطبيق خطة غسان سلامة.
نعم أستاذ أندري، يعني برأيك الطرف الروسي بادر في هذه المبادرة وسعى في هذا الطريق، طريق الحل السياسي، ما هي المرتكزات برأيك التي اعتمد عليها الروسي؟
أولا أنا أود أن أشير بأن روسيا قد دخلت على الخط بعد الأحداث مقلقة للغاية، وأنا أقصد قبل كل شيء التوقيع المذكراتي التفاهم ما بين أنقرة وحكومة السراج بخصوص التعاون العسكري واستعمال أو مناطق البحرية. فأنا أعتقد أن هاتين المذكرتين قد ادخلتا الأزمة الليبية للمرحلة الجديدة ومرحلة أخطر مما كان قبل تلك اللحظة. كان هناك قلق وغضب قوي جدا من قبل مصر واليونان وقبرص وبعض الدول الأخرى، فلذلك روسيا دخلت على الخط ربما من أجل تخفيض هذا التصعيد الذي شاهدناه خلال هذه الأسابيع الأخيرة.
نعم. عذرا أستاذ أندري، طيب يعني بانطلاقا مما تفضلت به وأنت أديت إلى الوضع الإقليمي والدولي والاتصالات التي أجرها الرئيس بوتين، يعني هنا سؤال يطرح نفسه، ما هي حدود التوافق والخلاف بناء على ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية المتداخلة في القضية الليبية؟ دون أن أدخل في التفاصيل، هناك مصالح جيوسياسية، مصالح اقتصادية، هناك يعني إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، يعني دول كثيرة بغض النظر عن تعداد باقي الدول على المستوى الإقليمي.
صحيح، فلذلك هناك خلافات عميقة جدا ما بين دول المعنية بالأزمة الليبية، فلذلك لا يمكن أن نعاول أو لا يمكن أن نتماسك بالتفاول قوي جدا حول مصير الأزمة الليبية. على كل حال أنا أعتقد أن الإنجاز هو وقف إطلاق النار في ليبيا، بعد ذلك يجب أن ننتظر نتائج مؤتمر برلين. ولكن لا ننسى بأن مثلا في عام 2018 كان هناك المؤتمر في باليرمو المدينة الإيطالية، والنتائج بالأوراق كانت الإيجابية، ولكن في نهاية المطاف التطورات الأحداث على الأرض كانت تتطور بشكل مختلف تماما.
طيب ولقاء الخيرات يا أستاذ أندريا، هل تراه أنه سار يعني بعيدا عن ما يجري، قد يكون أصبح من التاريخ؟
أنا أعتقد الاتفاقيات الخيرات كانت متقدمة جدا جدا، ولكن للأسف الشديد قد شاهدنا بأن تم تمسيس هذه الاتفاقيات بشكل خاطئ وبشكل أو بالتجاهل بعض القوى السياسية الليبية الفاعلة. فلذلك الاتفاقيات الخيرات لا تزال واقعية، وواضح تماما الكل يدرك بأن الحل للأزمة الليبية هو في مشاركة كل الأطراف الليبية المعنية والفاعلة، فهنا هذا الحل. لذلك الاتفاقيات الخيرات وربما ببعض التعديلات التي أشار إليه المبعوث الأممي غسان سلامة هو المفتاح الوحيد للحل الأزمة الليبية. لكل حل يجب على كل الأطراف الفاعلة الليبية يجب أن تشارك في الحياة السياسية الليبية، فهنا هذا المفتاح لحل هذه الأزمة.
نعم، ونحن ننتظر النتائج اليوم التي ستصدر من موسكو. الصحفي في جريدة إزفيستيا الروسية والخبير في شؤون الشرق الأوسط أندري أونتيكوف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلا بكم مجددا. ننتقل إليكم إلى موضوع حلقة اليوم التالي، وهو حول مستجدات الواقع الميداني وعودة التصعيد الإرهابي إلى بعض المناطق في سوريا، إذ استهدف سلاح الجو السوري مجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا في البادية السورية على امتداد محيط باديتي تدمر والسخنة، فيما ألقت أيضا مروحيات الجيش قصاصات ورقية فوق ريفي إدلب وحلب تحث فيها المدنيين على الخروج باتجاه المناطق الآمنة بالتوازي مع وصول تعزيزات على جبهة ريف حلب الغربي. وبهذه اللحظات التي نسجل فيها البرنامج كانت قد وصلت أنباء عن خروج 74 مدني بينهم أطفال ونساء من مناطق سيطرة المسلحين في ريف إدلب عبر معبر الحاضر بريف حلب الجنوبي إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري.
نعم، وعادت العمليات الإرهابية ضد المدنيين والجيش العربي السوري لتزعزع استقرار محافظة درعا التي تعتبر معقلاً لمجموعات إرهابية مسلحة مختلفة منذ العام 2011. وذكرت مصادر عسكرية سورية أن تفجيراً ضرب مبنىً تابعاً للمخابرات الجوية السورية في ريف مدينة درعا جنوب البلاد، وأن تنفيذ التفجير جاء متزامناً مع تصدي الجيش العربي السوري لهجوم مجموعات مسلحة مجهولة على حاجز بين الحراك والصورة شرق درعا.
نعم، ولمتابعة هذه التفاصيل ينضم إلينا من دمشق الخبير في الشأن الاستراتيجي الدكتور فراس شبول. دكتور فراس أهلا ومرحبا.
تحياتي لك.
حياكم الله. أهلا دكتور. يعني نلاحظ أن هناك عودة للتصعيد ضد مراكز ومواقع الجيش العربي السوري وضد المدنيين، يعني لاحظنا التصعيد في درعا والهجوم على مبنى المخابرات الجوية ويعني محاولة تفجيره أو تفجيره، وأيضا قصف مدينة حلب وتحركات أيضا في أرياف حلب وأدلب. الآن باختصار، ما الذي يجري وما وراء هذا التصعيد انطلاقا من توقيته وإحداثياته الجغرافية بالتزامن طبعا؟
نعم، في البداية كل التحية والرحمة والسلام لأرواح شهداء الجيش العربي السوري والحلفاء. باختصار شديد هي حرب استنزاف. هذه الحرب الاستنزاف تضم ثلاثة جوانب: حرب استنزاف عسكرية وسياسية واقتصادية.
نعم.
المنطقة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية التمسك بإخلاق وإشعال الفتن في هذه المنطقة. ليس الموضوع مختص في سوريا فقط، هو ممتد عبر أقليم المقاومة بشكل كامل. هي حرب استنزاف عسكرية، تعمل عمليات متفرقة بعض انتصارات الجيش العربي السوري هنا وهناك بغض النظر عن منطقة درعا أو الجنوب السوري أو الشمال السوري أو الوسط السوري. هي عمليات متفرقة، عمليات استنزاف عسكرية للقوى الإرهابية المدعومة من إسرائيل وأمريكا. هي أيضا حرب سياسية، هي حرب استنزاف سياسية، بمعنى أنها تعطل قرارات تخص الحل الشامل في سوريا وتفعل قرارات هي ضد الحل في هذه المنطقة. أيضا هناك جانب آخر، حرب استنزاف اقتصادية. هذه الحرب الاستنزاف الاقتصادية هي محاولة إعادة تفعيل مطالب شعبية عبر تحريك أدواتها في الداخل، إن كان في سوريا، في لبنان، في إيران، في العراق، في كل المناطق المقاومة، وإعادة محاولة تفعيل هذه الحركات الأصولية المتطرفة التابعة للكيان الصهيوني وبالتالي هي تابعة للولايات المتحدة، تحريكها شعبيا بحجة محاربة الفساد، بحجة مطالب شعبية. هي هذه الحرب كما قلت لك هي حرب استنزاف على كل الأصعدة، لكن هذه الحرب بإذن الله يعني موقف المقاومة أو دول المقاومة في المحور. هو الموضوع ليس مختص في سوريا فقط، كما تعلم التوترات الكبيرة في إيران، في العراق، في لبنان، في حتى في أفغانستان، هي الولايات المتحدة.
نعم دكتور.
تحرك. نعم
نعم دكتور، يعني هذه المناطق التي شهدت تصعيدا إرهابيا مجددا هي حررت في السابق، هل هذا يستدعي تنفيذ الجيش السوري لعملية عسكرية في تلك المناطق من جديد، خاصة في محيط حلب؟
نعم.
ننظر أيضا إلى إدلب، هل ما زالت هذه العملية هناك رهن التوافقات الإقليمية والدولية؟
نعم، أخالفك الرأي في هذا الموضوع، أنه إعادة عمليات عسكرية في المناطق التي يقوم مجموعات إرهابية مقتصرة على نقاط عسكرية، يتم الغدر في هذه النقاط ومحاولة الهجوم عليها. هذه المناطق ليست بحاجة إلى عمليات عسكرية واسعة على الإطلاق، هي عمليات
لكنها كانت محررة. عذرا دكتور فراس، كانت محررة.
نعم.
تفضل.
نعم وما زالت محررة، ولكن هناك كما ذكرت لك هناك استنزاف عسكري، هناك هجوم على نقاط عسكرية يسيطر عليها الجيش العربي السوري. أصيق لك مثال في منطقة درعا، منطقة درعا ليست بحاجة، هي انتهت في العام 2017 و2018، ولكن هناك نقاط عسكرية للجيش العربي السوري، وهناك مرتزقة مرتبطة بعربان الخليج والكيان الصهيوني تقوم بالهجوم على النقاط العسكرية. هذه النقاط يتم الرد عليها من أقرب نقاط عسكرية للجيش العربي السوري، هي ليست بحاجة إلى عملية عسكرية واسعة. المنطقة التي هي بحاجة إلى عملية عسكرية قد تكون واسعة هي منطقة إدلب، الحدود ما بين حماه وحلب واللاذقية بحاجة فعلا لعملية عسكرية. هذه العملية العسكرية هي رهن بالاتفاقات القادمة إن كان يتم تسليمها بشكل سلمي وإعادتها إلى حكمها في الدولة السورية، أو يتم من خلال عملية عسكرية واسعة.
نعم، الخبير في شأن الاستراتيجية الدكتور فراس شبول كنت معنا من دمشق، كل الشكر لكم دكتور.
تحياتي لك وتحياتي للأخوة المستمعين، كل الشكر لكم،
حياكم الله، شكرا جزيلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى إيران وعودة الاحتجاجات إلى عدة مدن على خلفية اعتراف طهران بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، إذ رفع المحتجون شعارات مناهضة لقوى الأمن والحرس الثوري والمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، في حين قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق قنابل الغاز المدمع لتفريق المحتجين.
ونفى قائد شرطة طهران حسين رحيمي إطلاق النار على المتظاهرين، محذرا من أسماهم بالمتربصين من استغلال الأوضاع التي تعيشها البلاد لخدمة أهداف الأعداء، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية ستعمل على حماية الشعب والحفاظ على أمن إيران.
السناتور الجمهوري الأمريكي ميت رومني سارع لنشر تغريدة قال فيها إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإيرانيين الذين يتظاهرون من أجل الحرية.
نعم نغم، وليس فقط السناتور الجمهوري الأمريكي ميت رومني قد تحدث عن هذا الأمر، أيضا الرئيس ترامب كان قد عبر عن دعمه للشعب الإيراني، وهناك أيضا تغريدات لمسؤولين وشخصيات أمريكية أخرى تدعم، وحتى السفير البريطاني يعني نغم حاول أن يدلي بدلوه في هذه المظاهرات، بما أنه لا يوجد سفارة أمريكية ولا سفير أمريكي يذهب كما ذهب السفير الفرنسي والأمريكي إلى مناطق إدلب ومناطق شمال سوريا في بداية الأحداث في عام 2011، لذلك تم اعتقاله وحدثت يعني عملية اعتقال لمدة ساعة حسب الأخبار الواردة، وتم الإفراج عنه ثم يعني استدعاه مرة أخرى لمراجعة الخارجية لمتابعة هذا الأمر أو التوضيح حول ما يجري في إيران. أوضح المحلل السياسي الإيراني صالح القزويني أن الولايات المتحدة تستغل حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية لتسخين المظاهرات.
لا شك أن الرئيس الأمريكي ترامب والإعلام الأمريكي يسعى إلى استغلال هذه المظاهرات وكذلك قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية من أجل صرف الأنظار عن الضربة الانتقامية القاسية التي وجهتها الجمهورية الإسلامية في إيران للهيبة الأمريكية للغطرسة الأمريكية، وبالتالي التهويل والتسخين هذه المظاهرات وكذلك قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية إنه مجرد خطأ اعترفت به إيران، اعترفت به قوات حرس الثورة الإسلامية. كل ذلك أمر غريب جدا، مما يدعونا إلى التفكير مليا إنه ما هو السبب الرئيسي وراء هذا التضخيم وراء هذه الفرقة الإعلامية، البروغاندا الإعلامية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. لا شك أنه
ورأى القزويني أن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة تطلب شجاعة فائقة وجاء احتراما لذوي الضحايا.
أعلنت القوات الحرس الثورة أن الطائرة سقطت، وكان هذا سبب مباشر وسبب حقيقي يمكن أن نقول تهدئة النفوس، تهدئة ذوي الضحايا، لأنه في الحقيقة والواقع كانت الصدمة ليست صدمة قليلة، صدمة كبيرة جدا للشعب الإيراني. حتى الآن يمكن القول أنه لم يفق حتى الآن من هذه الصدمة، والقضية أمتها قضية مفاجئة للرأي العام الإيراني وخاصة لذوي الضحايا. بالتالي هذا الاعتراف كان يمكن أن نقول خطوة مهمة جدا لتهدئة النفوس. وبالتالي قائد الحرس الثورة أعلن أننا أخطأنا وأننا نطلب من ذوي الضحايا أن يعذرونا. فبالتالي خطوة كانت خطوة شجاعة، خطوة الاعتراف، طلب السماح والعفو أيضا خطوة كانت خطوة كبيرة جدا. أعتقد أنها احتواء التوتر.
نعم، كان هذا تعليق المحلل السياسي صالح القزويني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا التالي هو عن صفقة القرن ومتى سيتم الإعلان عنها، إذ صرح روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن البيت الأبيض يدرس نشر ما يسمى صفقة القرن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس المقبل، معتبرا أن هذه الصفقة ستتمتع بالمرونة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين.
نعم، من جانبه علق بني غانتس زعيم تحالف أبيض أزرق عن توقيع نشر خطة السلام الأمريكية قائلا: يمكنني أن أفترض أن هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة للأمريكيين كي يتوخوا الحذر وعدم نشرها أثناء الانتخابات.
وفي حديث لبلا قيود رأى المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن المقاومة الفلسطينية هي المعنية بالدرجة الأولى بدراسة بنود صفقة القرن والرد عليها.
أولا لا مصداقية للإعلام الأمريكي، لأنه تم هناك تحديد أكثر من وقت لنشر إعلان هذه الصفقة ولم يتم ذلك، وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية لم يعد لديها مصداقية وأنها لا تحمل رؤية متكاملة. باعتقادي أنها لم تقرأه جيدا، ولكن في حال تم الإعلان فسيتم دراسة هذه البنود وهذه الصفقة، وقد يقبل منها بعض المقترحات وقد ترفض البعض، قد يتم النقاش وقد ترفض بشكل كامل. أعتقد أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه، خصوصا المقاومة الفلسطينية وحركة حماس ستكون أكثر دقة في دراسة هذه الصفقة، وستنحاز إلى مواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. أما السلطة الفلسطينية فباعتقادي أن وضعها صعب الآن، فهي تتعرض لحصار سياسي وتضييق وتهشيم، بالإضافة أن واقع الضفة الغربية يبدو أنه بات واقع صعب بعد تلويح الإدارة الأمريكية بأن تعلن أن 60% من أرض الضفة الغربية هي تحت السيادة الإسرائيلية، وهذا هو إطلاق رصاصة الرحمة على السلطة الفلسطينية. لهذا يبقى الخيار أمام الشعب الفلسطيني هو الاستمرار في مقاومة الاحتلال بكل السبل وبكل الطرق.
وأضاف المدهون أن الإعلان عن الصفقة خلال الانتخابات سيؤدي إلى دعم نتنياهو على حساب منافسه بني غانتس.
أعتقد أن نتنياهو متشجع أن يتبنى أمريكية تنحاز لإسرائيل وتنحاز لرؤيته، لكن بالجانب أعتقد أنه يتخوف أن يكون هذا الإعلان داعم لنتنياهو في الانتخابات. لهذا لا نستطيع أن نتحدث عن رؤية إسرائيلية موحدة، ولكن لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بتسوية حقيقية ودائمة، وهو يختاف على جلوة الصراع. وأعتقد أن حتى الاحتلال الإسرائيلي سيكون رافض لبعض البنود لهذه الصفقة. الولايات المتحدة الأمريكية باعتقادي أنها لا تريد أن تنهي فترة الرئيس ترامب الأولى دون الإعلان، خصوصا أنها بشرت فيها منذ بداية هذه الدورة.
وتوقع المدهون أن تلعب روسيا دورا محوريا في المرحلة المقبلة كونها أكثر دراية بخفايا القضية الفلسطينية من الولايات المتحدة.
أعتقد أن الإدارة الأمريكية تحاول أن ترضي السلطة الفلسطينية وتحاول أيضا أن ترضي الاحتلال الإسرائيلي، ولا يبدو أن مع يعني المراقبة أن هناك قصور هذه نظرة الولايات المتحدة للقضية الفلسطينية، وهذا القصور دا إلى فشل إدارتها لهذا الملف في فترة الرئيس ترامب. اعتقادي أن الواقع الآن يتغير، الولايات المتحدة الأمريكية باتت تفقد الكثير من أوراق القوة في القضية الفلسطينية، وهناك قوى أخرى باتت تزاحمها على رأسها موسكو التي باتت يبدو أنها أكثر دراية بمعرفة وخبايا القضية الفلسطينية، وأي تحرك للروس في المرحلة القادمة أعتقد أنه سيتقدم على الرؤية والتحرك الأمريكي، وهناك قبول أكثر من قبل الفلسطينيين وحتى جزء من الإسرائيليين من تحرك روسي قادم لإدارة الحل في القضية الفلسطينية.
نعم، استمعنا إلى المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونختم حلقة اليوم عن ما يحدث داخل العائلة الحاكمة في بريطانيا، إذ أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان التخلي عن موقعهما كعضوين كبيرين في الأسرة الملكية البريطانية، سعيا لاستقلالهما المادي مع استمرارهما بتقديم الدعم الكامل للملكة إليزابيث.
نعم، بدوره قصر بيكنغهام رد في بيان على قرار الأمير هاري، جاء فيه: نتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف، إلا أن هذه قضايا معقدة وتستغرق وقتا طويلا كي تتحقق، فيما اعتبر مصدر رفيع المستوى ومقرب من العائلة أن التصريح يخرق كل البروتوكولات المتبعة وأنه يعتبر كإعلان حرب على الأسرة الملكية.
وطبعا هذه المسألة لا يمكن أن تمر مرور الكرام في العائلة الحاكمة ببريطانيا. الملكة إليزابيث سارعت ودعت لاجتماع عائلي في مزرعة شرقي إنجلترا، سيضم هذا الاجتماع حفيد الملكة الأمير هاري وزوجته ميغان، وأيضا ولي العهد ووالد هاري الأمير تشارلز، إضافة إلى الشقيق الأكبر له الأمير ويليام.
لكن الخبراء نغم يرون أن هذا القرار سيدر مكاسب عليهما، من حيث أنه من الممكن أن يحصل الزوجان على مليار دولار خلال عقد واحد فقط من خلال كسب صفقات مربحة من الجهات الراعية، ومبالغ مالية كبيرة عند حضور الأحداث الهامة وعشرات الملايين سنويا في حال أصبحا سفيرين للعلامات التجارية العالمية لعمالقة التكنولوجيا مثل جوجل أو أبل.
يعني نواف، هناك تسريبات تقول بأن ميغان خططت لتمثيل علامات تجارية فاخرة بما أنها لها علاقات في الأزياء والموضة، بما في ذلك دار الأزياء جيفينشي العالمي، من أجل أن تكون كموديل لهذا الدار.
نعم، تتمتع ميغان نغم بمجموعة واسعة من الاتصالات في الصناعة، وأيضا تأمل في استخدام العقود التجارية المربحة لتمويل مؤسستها الخيرية الجديدة وانتقال العائلة إلى أمريكا الشمالية.
نعم، بهذا الخبر نأتي إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من موسكو. أنا نغم كباس
ونواف إبراهيم،
وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء ودمتم بخير.
إلى اللقاء.